قالوا أن الصورة تغني عن 1000 كلمة، ولكن في إطار نؤمن أن الصورة لا تقول بالضرورة كل الكلام، ولذا نبحث عن الصورة الغنية نضعها في الإطار المناسب ونعرض معها 1000 كلمة أو أكثر. وفي بودكاست إطار نحاول شخصيات مثيرة للاهتمام وبأسلوب عفوي خارج عن نطاق المألوف، نسلط عليها الضوء ونكتشف الجوانب الخفية من هذه الشخصية. فهيا بنا نكتشف إطار اليوم. هند، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يسلمك.
أساش طيبة؟
تمام.
الله يبارك فيك. هند، من الشخصيات البارزة أو المهتمة في مجال الاستشارات النفسية، كيف بديتي في المجال وكيف حسيتي أنك أنت لك شغف في مجال دراسة النفس البشرية، نفس خلينا نقول نفس معقدة جدا، كيف نميتي هذا الشغف وحولتي إلى علم عندك، ومين اللي كان له دور كبير معاك في هذا المجال، ومثل هالأمور كلها، مثل هالأسئلة نبغى نعرف هند كمستشارة نفسية.
في البداية طبعا أشكر لكم استضافتكم. أنا هند البدواوي، بنت الإمارات. حبي للإمارات وحبي للنفس البشرية هو اللي خلاني أتجه قدر المستطاع إلى الشيء اللي يجعل لي ويترك لي بصمة في الإنسان اللي يأثر في بيئته وبالتالي يأثر في دولته. حبي لعلم النفس ابتدى معاي من أيام الدراسة، أيام دراسة الثانوية العام، أو بالأحرى أيام ما كنت في المدرسة. كنت دائما أعرف بأني الشخص المسالم، الشخص الحبوب السياسي اللي ما يفرض نفسه ولكن أفعاله هي اللي تفرض وجوده في المكان. كان دائما بعض المعلمات يقولوا لي لما يكون عندنا معارض ومعارض خيرية وبيع وشراء، المعلمات كانوا يقولوا لي أنت راح أخليك بفتح محل بخليك تبيعين فيه، من كثر ما كان عندي قدرة، أو سبحان الله يمكن كانت بالفطرة قدرة أني أنا أثر على الآخرين. فمش مسألة التأثير على الآخرين ترى خطيرة جدا، سلاح ذو حدين، إذا ما وجهت توجيه صحيح طبيعي راح تعبر عنها أو راح توجهها بطريقة يمكن تكون سلبية. بعد انتهاء المرحلة الثانوية كان في هذه الفترة كان في عندنا أخصائية نفسية من أسرة آل نعيمي، كانت جدا مميزة في طريقة تعاملها. كنت دائما أنظر لها المثل أو أنظر فيها أن هي شخص وايد مميز في طريقة تعاملها. في البيت كنت أحب أسير، يعني أحب أني أدير بعض الأمور لا إراديا. كان دائما أمي تعطيني مسؤوليات، خاصة أخواني، وكيف أني كنت أثر فيهم.
أنت كنت أكبرهم؟
يب، أنا أكبر واحدة.
أنت أكبر واحدة من
يب أنا أكبر واحدة. كنت دائما أشعر أن أنا قريبة منهم، قريبة من كل واحد في البيت. كنت أحس أني ألعب دور الأم لا إراديا بالفطرة،
الأخت العودة.
الأخت العودة، بس في نفس الوقت كنت أشعر أني أنا مني منهم وفيهم، يعني ما أحس أني أنا اللي ممكن أستخدم تسلط أو غيره. بغض النظر مع الأيام حسيت أن شوي شوي علاقاتي مثلا مع صديقاتي، شوي مع بيئتي، قدرتي على التأثير وغيره. كنت أحب شيء اسمه رسم بشكل مش طبيعي، يعني لدرجة أن في سنة من السنوات حصلت على مركز على مستوى الخليج، المستوى الثالث، المركز الثالث على مستوى الخليج في الرسم. كانت أول لوحة أرسمها بالسكين بالألوان. كنت دائما أحب أرسم، يعني كنت أرسم بالأيلينر، يعني إن أنا كنت يعني ما كنت وايد هاوية الميك اب. يس، أنا ما كنت هاوية ميك اب ولا غيره، بس كنت أروح أخلي أمي أقولها أمي أنا أبغي أيلينر. فكانت صعب، كنت صغيرة، فكنت دائما أخذ الأيلينر وأرسم صور بس بالأيلينر. كنت وايد أحب اللون الأسود في الرسم.
علاقة النساء مع الميك اب
سبحان الله أزلية في دمنا. فمعني أنا ولا خبيرة ميك اب ولا غيره ولا أي شيء. anyway، فكنت أجيب الأيلينر وأرسم فيه وأحط صوري في الغرفة. كان أبوي لما كنت صغيرة كان يستخدم إيدي مثلا، أبوي يعني خطه تبارك الله من أروع الخطوط اللي شفتها في حياتي. فلما كان هو يحب يكتب، يعني كتاباته مميزة وخطه جدا جميل أيام وكام شباب، يعني الله يعطي الصحة والعافية.
آمين يا رب.
فلما كان يسوي لي لوح المدرسة كان يأخذ إيدي كبصمة، يعني أنه يعني كان يخليني أعيش لعالم الألوان. كان عندنا نفس الجاليري البسيط في البيت اللي هو متعلق بأشياء مثلا تراثية، شغلات كان يجيب حيوانات محنطة ما أعرف من وين كان يجيبها، كل ما يسافر مكان كان يجيب شغلات غريبة. كان عندنا يعني الميلس صغير أيام قبل، فكان في وايد شغلات، كنت دائما عيني تلقط الأشياء اللي فيها فن فيها ذوق. كان عندنا عود في البيت، شوي شوي حسيت أن أنا أحب الجيتار، قمت أعزف على الجيتار، وكنت أتوقع أن ميولي كلها فن في أمور الفنون. بعد ما تخرجت من الثانوية خلاص أنا بسافر لحد الدول العربية بدرس فنون جميلة لأن أنا وايد أحب الفن، ولكن في نفس الوقت أحب علم النفس، فأباخذه كتخصص جانبي أو أنه شيء بتعلم فيه. كانت أمي وايد مأيدتني، فسبحان الله شاءت الأقدار أني كنت بسافر أحد الدول العربية أني بكمل دراسة الباتشلر، ولكن بحكم طبيعتنا وبيئتنا في الفترة السابقة يعني كانت أن الحرمة تسافر بروحها فيها صعوبة، فكان شوي في صعوبة ما بين هي ولا، إلى أن خلاص آخر شيء قررت أن أسير جامعة الإمارات. فلما دخلت جامعة الإمارات،
هي الجامعة الوحيدة اللي كانت موجودة في
الفترة، هيك الفترة فعلا كانت الجامعة الوحيدة. فلما دخلت جامعة الإمارات بعدني ما كنت عارفة شو اللي أبغي، يعني في سنة الفاونديشن أو سنة التأسيسية كنت أشعر أني بدأت علاقاتي تزيد، بدأت دائرة الاهتمامات تزيد، بدأوا الناس يعني يعرفون من هو هند، بس مجرد أني يعني أمر بدأوا يعرفون مثلا شخصيتها، بدأت تنفرض على الآخرين من غير ما أفرض نفسي أبدا على أي حد. إلى أن في أول كورس أو الثاني عشان نحدد شنو التخصص اللي لازم أدخله، رحت لعلم النفس كخيار من الخيارات اللي له متطلبات عالية، بمعنى لازم أكون طالبة امتياز من أحد المتطلبات علشان أدخل هذا التخصص، طالبة امتياز في الفاونديشن، وفعلا حصلت على امتياز، وكان عندي خيار جميل أني أنا أدخله بما أنه ما في مجال أن أدخل فنون جميلة. فلما دخلته لقيت أن عالم قاعد يجذبني لفعلا، لما تتكلم وتقول شغف، لما تقول مثلا شي شيء اللي خليتك مثلا تنطلقين فيه، كنت أشعر أنه هو نفس المغناطيس يجذبني له بطريقة مش طبيعية، لدرجة أني ما كنت
ما كنت تقرين في مجال
لا حزتها لا في فترتها، ما يعني قبلها ما كنت أقرأ في علم النفس ولا غيره، ويمكن أن كانت الوسائل بسيطة، هي مقتصرة في كتب، والكتب قديمة واللي تفتح يطلع منها غبار
واللغة كانت شوي جامدة،
اللغة كانت يعني نوع من يعني شيء تحس كأنك قاعد تتكلم عن الفيزيقيا ما أدري شنو، أنا بس أنا شيء شي غريب. فما كنت أتجه للقراءة كثر ما أني أنا أمارس في الميدان. فلما بديت أدرس ما درست بطريقة عادية، ما كنت أسوي الواجبات أو الأسايمنت حتى لو كان بسيط، إنه بس مجرد أقرأ كتابين وألخص وكذا، لا كنت أحب أنزل للميدان، كنت أحب أخاطر، كنت أحب أدخل سجون، كنت أحب أسير مستشفيات الأمراض العقلية، كنت أحب أسير كلاسات التشريح، كنت أدخل في عمق.
هل كان هذا من ضمن الـ
لا مو من ضمن الدراسة،
ما له علاقة
أبدا. كنت أنا حابة أعرف مثلا لما أتكلم عالم فلاني عن اختبار الفلاني، آيزينغ لما أتكلم مثلا عن الشخصية ليش وليش قال كذي وليش فصنفها بين المضطرب وغير المضطرب.
أنت تروحين إلى شخصية نفسها،
أروح للأشخاص نفسهم، أدخل للميدان، وايد أحس أني خاطرت، لدرجة أني لما كنت أتكلم في علم النفس النمو كان عندي كنت بسوي برزنتيشن عن تأثير النمو أو تأثير اللعب في شخصية الطفل، كواد شاغل بالي هالشيء. أنا راح أتكلم عن اللعب، ولكن قلت لا لازم أشوف الطفل هو يناغي طريقة تواصله مع العالم الخارجي. وكان عندنا طفلة تبارك الله الحين في ثاني سنة جامعة وثالث سنة جامعة
الله يحفظ،
كان عندنا طفلة توها مولودة في العائلة بنت أحد أقاربي، فكنت أروح أصورها فيديو وهي تناغي وتحاول تتواصل مع العالم الخارجي، وكنت ألاحظ أن صوتها كيف إيدها وحركات جسمها تتأثر بالأصوات اللي حولها، كيف مثلا كل ما تصدر صوت كيف تحرك ايده، فحسيت انه كيف ان التواصل الحركي ممكن ينمو شخصيه الطفل وغيره. دخلت في امور انا بيني وبين نفسي مقتنع فيها، عشان اسوي برزنتيشن 10 دقائق كنت اقرا 15-16 كتاب، كنت ابحث، فبديت احس ان الموضوع هذا قاعد يجذبني اكثر واكثر، بديت افهم النفس البشريه اكثر، افهم حناياها وثناياها، ليست بتعقيداتها، قد تكون فعلا من أصعب الأشياء اللي إن الواحد ممكن يفهمها ويفتش شفرتها، بس مع الوقت حسيت انها مثل ما نقولون بالانجليزي piece of cake، انه شيء جدا بسيط، انه كاني قاعده اتعامل مع نفس البشريه كلوحه فنيه.
يعني الرسم او الفن كان له دور
كان له دور انك تكون دقيق في اشياء معينه. يعني عشان تفهم اخوي علي الشخص اللي قدامك، تعامل معه انه عباره عن قطع صغيره تركبها نفس البازل اساس تكون الصوره النهائيه. لون اضافي، لون تزيده، لون تقلل منه، يعطيك اضاءات، يعطيك اشراقات، يعطيك فوكس على جانب معين. فكنت اتعامل مع النفس البشريه كلوحه، مهما كان اعقد مشكله ممكن تمر عليك، اعقد شخصيه، شو ما كانت، تعامل معاها بانها كانها لوحه قدامك. فكنت لما اشوف الانسان قدامي كلوحه، كنت اشوف وين نقاط الضعف، كنت اشوف وين الجهه مثلا النقاط اللي تكون شوي ظلمه، شو تحتاج علشان تشرق هاي الجهه مثل ما هي، ولكن كيف انت تضيف بعض الاضافات عشان تحسنها.
يعني النفس البشريه تقريبا، يعني او انواع او انماط النفس البشريه تقريبا تقدر تقولين متشابهه في اساليب التعامل معها، لكن اللي تغير هي يمكن الظروف.
هو بشكل عام لما نتكلم عن هو،
لأن مثل ما قلتي أنت في البداية كانت صعبة، فلما حفظتي أنماط
شفرتها
أصبحت كل الأنماط هي سهلة عندك،
سهلة
وعارفة مفاتيحها.
أيوة.
يعني مثل،
ولكن مش متشابهة،
مش متشابهة
أبدا. حتى يعني شوف أصابع يدك مش متشابهة، لو كان عندك توأم يظل أن كل شخص مختلف في طباعه وشخصيته،
في أشياء بسيطة داخلية تكون
100%،
لكن بالعموم تكون نوعا ما فيها تقارب صاير.
في تقارب لما مثلا،
يعني لما تكون النفس اللوامة، النفس اللي هي فيها نوع من الإيجابية، النفس اللي فيها نوع
حلو. هي بس طريقة التعبير أو أسلوب التعامل أو مفاتيح تختلف. يعني شوف لما تخيل مثلا عندك 20 مفتاح، أوكي، الفرق ما بين مفتاح ومفتاح سن بسيط.
صحيح.
شوف المفاتيح يعني هي ترى كلها أحيانا في الوهلة الأولى تقول كلهم نفس الشيء، عشان كذي مثلا قاعدة التعميم اللي قد تثير مثلا مشاكل في أو اختلافات في تقديرنا للآخرين، نقول كل الرجال، كل النساء، كل الجنسية الفلانية، كل الطبيعة البشرية، لا. فهي لما نشوفها هي عبارة عن شيء بسيط يفرق ما بينهم، فإذا عرفت أنا الفرق هذا بعرف كيف أتعامل معه، بعرف أنه المفتاح المناسب له قد يكون نفس اللي قبله ولكن باختلاف سنة بسيطة، يعني إنه شيء شريحة بسيطة. فهي الفكرة قد يكون إحنا نقول مثلا النفس اللوامة، أن الشخصية الإيجابية، الحيادية، القيادية، المتمردة، سيكوباتية وإلى آخره كعلامات عامة، لكن ما في شيء اسمه أن كل الناس ينحطون في هذا القالب، أو كل الأشخاص اللي يصنفون أنهم عندهم مثلا اكتئاب طريقة التعامل نفس الطريقة. عشان شيء مثلا المجال الطبي انا ابتعدت عنه بعد يعني من لاعتبارات شخصيه، ما احب اتعامل كل المكتئبين لازم اعطيهم هالدواء ما حبيت. ان السايكوثيرابي او العلاج السلوكي، العلاج المعرفي السي بي تي، الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، العلاج المعرفي السلوكي، هالامور هي اللي توصلك انك تفهم الفروقات وكيف تنتشل هذا الشخص ان انت تعطيه شيء للقدام. اما الادويه مع احترامي طبعا لكل المتخصصين في المجال الطبي او الميديسن، ان جميل يعطيك نوع من الثبات، ولكن مجرد انه يوقف الدواء ممكن تصير انتكاسه اذا ما كان في مصاحب لها مثلا السايكوثيرابي والعلاج السلوكي.
هو الدواء يمكن علاج
وقتي
الوقتي، لكن صحيح. مجرد انقطاع هذا الدواء
ممكن ترد انتكاسه،
لكن العلاج السلوكي لا،
ممتاز،
يبدا يعطي
انه يعطيك مفاتيح
والنتائج اللي احنا نرجوها،
ويعطيك انت الخيارات، انت تختار الخيار الانسب لك وتستمر عليه على اساس انه خلاص دائما تستخدم المفاتيح او تعرف كيف انك تتعامل مع نفسك. لان يعني انا لو بلخص مثلا الاضطرابات النفسيه هي عباره عن شو، خروج عن المألوف، او تشعر نفسك ان انت كنت ماشي في مسار وفجاه ياك عائق معين خلاك توقف عنده، حسيت ان مخك مش قادر يفكر، حسيت ان انت سلوكياتك او قدراتك اقل عن مستوى ان انت تبغي مثلا توصل له، فتحس بنوع من المعوقات، فممكن يصير عندك اضطراب، يصير عندك توتر، قلق، ومن شوي شوي يتطور الى يصير ما تريد الى اضطراب عقلي وغيره وغيره. فمجرد أن أنت تعرف كيف تدير هاي الأمور البسيطة من نفسك، راح تأخذها كقاعدة لحياتك. أما إذا أنا خليتك تعتمد على أدوية مثلا أو على وسائل مساعدة أو على شخص يكون ملاصق له ملاصق لك كوتشنج أو غيره، فمعناته نحن وصلنا من الاستقلالية إلى الاعتمادية. فمتى ما كان الشخص اعتمادي ما بيقدر يمشي حياته إلا بوجود هذا الشخص أو بوجود هذا الدواء أو بوجود هاي الطريقة. فيعني وكثير كثير كثير من الحالات التي تثبت لك أن مدى قابلية الإنسان للتغيير والتحسين والعلاج
تعتمد على
99% تعتمد على الشخص وقناعته بالمعالج أو قناعته بالخطة العلاجية. وجود المعالجين المستشارين وغيره هذا تحصيل حاصل. إذا ما أنا اقتنعت كمستشار أن أنا وجودي في حياتك هي نسبة 1% ترى أمانة 1%، لكن 99% عليك أنت كشخص وقوتك أن أنت تساعد نفسك على التغيير والتحسين.
سؤال، يمكن أنا من فترة قريت مقالة في أن نفس الظروف اللي تمر على شخصيتين يعني ينتج منها شخصيتين
مختلفتين. صحيح.
يعني بمعنى أن مثلا خلنا نقول ناخذ كمثال الأب مطلق الأم، اثنين عايشين مع أمهم كذا، واحد اثنين ثلاثة، لكن شفتي شخص ينظر للحياة
بإيجابية أو سلبية
وشخص يعني مضطرب نفسيا، والشخص الثاني هو شخص إيجابي شخص ملهم وغيره وغيره، لكن مروا بنفس الظروف.
ممتاز ممتاز. هاي خلينا ندخل المدخلين. أول مدخل نقول الشخصية كيف تتكون. شخصية تتكون إما من جانب وراثي أو من جانب بيئي البيئة المحيطة أو من جانب تربوي، هاي أنماط التربية اللي تشكل أكبر خطورة من واقع تجربتي في مجال علم النفس أو
أنماط التربية.
أنماط التربية من أخطرها. يعني كيف
أنت بالضبط.
النمط التربوي، أنت شو هو النمط اللي تستخدمه في تربية أبنائك؟ أنت تبغي مثلا تزرع فيهم على سبيل المثال قيمة الصدق، كيف تزرعها؟ هل تقولهم يا فلان كن صادق أمين، ولا تمارس هذا الأسلوب في حياتك فهو يبتدي يقتبس منك هذا الشيء؟ ممكن أنت النمط التربوي تكون مثلا توجه بطريقة ما، وأنت أب ما شاء الله وتبغي عيالك يكونون أفضل ما يكون، ولكن تقوم بأفعال تعاكس ما تقول، فبالتالي ها راح يصير عنده نوع من يعني أبوي شو يبغي بالضبط، هل يبغيني أتبع كلامه ولا أشوف أفعاله وأقلدها؟ فيصير هنا الازدواجية أو عدم.
هل الكل يتخذ معاهم نفس الأنماط؟ العائل الأبناء مثلا إذا معك في البيت الكل مثلا تتخذ معاهم نفس الأجر؟
كل نفس له شخصية، كل أو كل شخصية مختلفة عن الآخر. مثل ما تفضلت بالمثال اللي قلته، عندي طفلين حتى لو كانوا توائم وعاشوا في نفس البيئة على نفس الظروف، سواء كانت إيجابية أو سلبية، يطلع لك واحد زين واحد مبزين مثلا، أو واحد جيد واحد أقل جودة منه. هذا كله يعني كله يتعلق بشو؟ النفس. سبحان الله، رب العالمين خلقنا أنفس مختلفة. قدرتك على تقويم هذه النفس، قدرتك على جهاد النفس، قدرتك على اكتشاف وين الخلل وتقويمها من نفسك بمساعدة الآخرين، أب وأم، مستشارين، شو ما كان، هذه يساعدك أن أنت تكون أفضل في حياتك. فيعني فبشكل عام لما نقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. بمعنى أنت من تختار. إذا أنت حبيت تغير ما في نفسك، إذا حبيت تنظر للحياة مشرقة بالرغم من الظروف الموجودة عندك، إذا أنت رح تعيشها بإشراقة. أما إذا حبيت تنظر لها باكتئاب أو بداركنس أو بالظلام، معناته أنت راح تمشي في هذا التوجه. فهي قابليتك أنت. كلنا قابلين أن نكون إيجابيين وغير إيجابيين، لكن إحنا اللي نختار. سبحان الله، أقدارنا مكتوبة من الله فعلا، ولكن أنت تختار كيف تعيش هذا القدر، بأي طريقة، بأي نفسية، بأي مستوى من التقبل أو الرفض.
حلو. هند خلصت الحياة الجامعية اللي اكتشفت فيها أنها مهتمة في مجال النفس البشرية، مش من الناحية الطبية لكن من الناحية السيكولوجية والسلوك نفسه. خلصتي الحياة الجامعية وخلصت الدراسة وخدت الشهادة.
أول مرحلة كانت
ما بعد الشهادة هنا ترى هنا المرحلة
الانتقال.
ونحن أنا دائما أقول هذه المرحلة هي مرحلة الانتقال والفيصل ما بين الشغف، وأن دراستك في هذا المجال كشغف، وأنك يا أنك توظفه بالصورة
صحيحة
أنت تبقيها، أو خلاص تحول الحياة الوظيفية هي مجرد وظيفة تأخذ منها راتب وينتهي هذا الشغف.
صحيح صحيح 100%. كل إنسان قادر أنه يستمر يحكم على نفسه بالاستمرارية أو الديمومية، أن يكون دائم مستمر أو أنه يوقف عند نقطة معينة يقول أنا اكتفيت وانتهى الموضوع. فبعد الدراسة الجامعية كان عندي تحدي أن أنا أقعد في البيت بحكم أن بيئتي فرص الوظائف كانت بسيطة جدا.
أنت كنت من منطقة؟
أنا من مصفوت.
من مصفوت، منطقة بعيدة.
أي منطقة بعيدة على حدود عمان.
على حدود عمان يعني بعيدة كثير عن المناطق
اللي
فيها العمل وفيها
صحيح. فعملية الانتقال هاي بحد ذاتها راح تكون فيها نوع من يعني نوع من خلينا نقول المعوقات. أول شيء ما كنت أسوق، وموضوع مفهوم السواقة النساء كانت شوي
مفتوحة.
هي مفتوحة وكل حد عادي، بس إن في المناطق النامية كانت شوي نوعا ما إن يمكن الفكرة مش متقبلة أو يمكن ما تجرب. مع أن أبوي أيام ما كنت في الجامعة، لا في الثانوية، يقول لي أنت بتروحين الجامعة بتردين سيارتك، فصار الموضوع عندنا أصلا سكن داخلي. وبرغم منها كان أبوي هو اللي يأخذني يعني يوم الخميس، يعني كان مدلعني الله يحفظه.
بنت العودة أول بنت
والله، بس كنت إنسانة مطيعة يعني أستاهل
الله يحفظك الخير
الله يسلمك. كانت الفرص بسيطة فما حبيت أن أنا أقعد، دخلت على طول في رياض الأطفال، أن كانت روضة قريب بيتنا
في منطقتكم
في منطقتنا، فدخلت في رياض الأطفال. قلت أني بس أني أشغل وقتي إلى أن ففايت الفترة لما دخلت
من دون أي راتب من دون أي شيء، بس مجرد تطوع
في رياض الأطفال. دخلت بديت أتعامل في الحصص الاحتياط، أتعامل مع الطفل، بديت أكتشف أن هذا الكائن شيء خطير. الدراسة شيء والتعامل معه وجها لوجه شيء آخر، بمعنى كلمة آخر. كيف أن أنت ليش الشيء الآخر؟ يعني يمكن أنا في بيتي مثلا أشوف أمي أبوي يتعاملوا بنفس الطريقة، أعرف ماما مثلا أمي لو قالت كذي شو ممكن يكون ردة الفعل، أبوي نفس الشيء، خواني ووالي آخرة. بس لما أدخل في فصل فيه 15 أو 20 طالب وكل واحد شخصية مختلفة، نمط، يعني كان في تحدي. يعني الله يعين المعلمات صراحة، أنا تتعامل مع شخصيات جايين بيئات مختلفة، كل واحد له طريقة، كل واحد له أسلوب. يعني اللي ما يقدر يسوي، ما يكون متوازن مع نفسه، ممكن أن يصير نوع من الاضطراب فيه صراحة. وكنت عشان أتعامل كنت أول شيء ألاحظ، وايد وايد أحب ألاحظ، وايد أحب أني نظرتي تكون مو بشمولية كذا، ما تكون تفصيلية، أني أشوف الشخص اللي قدامي بتفاصيل تفاصيل تكوينه. ليش ساكت؟ ليش قاعد بروحه؟ ليش يتكلم بصوت عالي؟ ليش لما يجي فلان ممكن يسوي حركة لا إرادية إني ضربه؟ ليش لما يجي فلان يكون يحاول إنه يختفي وراء؟ بديت أفهم لغة الجسد من خلالهم. إلى أن كان عندي تحدي طفل ما يتكلم نهائي في المدرسة، وكان سنة ثانية. السنة الأولى نهائي ما كان يتكلم في الروضة، فالسنة الثانية كنت أنا متواجدة، فخط الطفل هذا بديت أفهم إن الطفل يفتقد لوجود شخص يركز عليه. كان الطفل ذكي جدا ولكن ما حد مكتشف هالشيء. سبحان الله، في يوم من الأيام قعدت معاه نلعب بالطين، ومن يعني من الأشياء الجميلة جدا في تفريغ الانفعال، في كشف الشخصيات، اللعب بالأشياء اللي هي مثلا نفس الصلصال، نفس الطين، الأشياء الطبيعية. وقعدنا نلعب بالطين في التربة الخارجية، وياس يشكل أشكال وكذي، فتشوف كيف تجاوبي مع الأطفال. فجأة قال معلمة. أنا بالنسبة لي كان يعني مثل صاروخ. أن هذا الإنسان أنا سمعت صوته.
ما كان يتكلم؟
أبداً. وكان عندي الصمت الاختياري، بس أيامها ما كان مفهوم شو يعني الصمت الاختياري. كان يصمت باختياره لأن عنده لغته شوي ضعيفة، لأنه يفتقر للغة في البيت. أمه الله يحفظها كانت من جنسية غير عربية، كانت لغتها مكسرة، فالطفل كان يخاف يتكلم علشان ما ينتقد،
يستحي معنى آخر،
فكان خايف من هالشيء. ولكن هالشيء ما كان واضح، أو بالأحرى اللي حوله ما قدر يكتشفه. فيوم أنا خدت الطفل هذا ورحت للمديرة أقولها، فهم شافتني يا ابتنا، هي تعرف أن عندها أحد المشاكل أو الصعوبات الموجودة في الكلاس. فأول ما دخلت عليها فطبعا بدأ يخاف، ينطوي، ينكمش، ينخش وراي خايف. فبديت أطلع قلت لها تشوفي شو سوى فلان، فبدت هي تحفز وتشجع، برافو ممتاز سويته بروحك، لونها كانت لوحة جدا عادية. فلما بدا يشوف التشجيع والتحفيز فانا بدا يستانس، بدات يعني نفسيته تتغير، بدا يستوعب ان في ترى جوانب ايجابيه فيه، ولكن هو كان خايف نوع من الخوف. المهم عقبها تبعنا وياه اسلوب معين تحسن بشكل كبير. فجأة مديرتي اللي كانت هناك الله يذكرها بالخير لقت إعلان أن في طالبين متخصصين علم نفس وخدمة اجتماعية في إمارة الشارجة في دار التربية الاجتماعية للفتيات. فلما كان شرط من شروط الخبرة، أنا توني متخرجة أي خبرة؟
هو العادة هاي وما تصير المكان أبغي خبرة، كان متخرج وما تصير يعني.
فيعني ما حطيت في بالي أني أقدم، ولكن شجعتني أمي أخواني، طبعا أخواني كانوا صغار حزتي، يعني موضوع أنهم يتخذون قرار أو أنهم يقولون صح أو غلط هي أو لا ما كانت يعني
بعد صغير
بعد والله ما كنا نقول بعد صغير. أنا لليوم لو أخوي صغير بيقولي سيري سوي شغلة الفلانية أقول إن شاء الله حاضر، مش لأن أحترم الرجل كرجل وأحترم أنه لابد أن يكون لبعد نظر في الموضوع فأقيس هذا الشيء. المهم قدر الله فرحت قدمت أوراقي، كيف بروح برد؟ هذه كانت النكس ستيب اللي ممكن أنا أفكر فيها، حتى ما كنت بحطتنا في الاعتبار، بس إنه فرصة وروحي. لما رحت أقدم كانوا مقدمين 40 متخصصة وكلهم تبارك الله خبرات وأعمار وما شاء الله يعني لهالمركز. فلما دخلت المقابلة كانوا الموجودين الله يذكرهم بالخير يعني ناس ما شاء الله، يعني المراكز الأحداث من مركز الأحداث اللي هو الشباب اللي فتح في شارجة كان تقريبا عام 1982،
قديم
جدا يعني، اللي اشتغلوا فيه واللي ماسكين الإدارة كان في حزته في وزارة تنمية المجتمع الحالية، وزارة تنمية المجتمع قبل كانت وزارة شؤون اجتماعية، إنه يعني جحافل ما شاء الله. فأنا وين وقف قدام الخبرات هاي؟ فبعد ما خلصت المقابلة وكل شيء روحت، أتفاجأ بعد بأسبوع أن متصلين فيني أكمل الإجراءات. أي إجراءات؟ شو الموضوع أصلاً؟ أنا الموضوع نسيته. فكان الموضوع بالنسبة لي أنه لا، ما أعتقد يعني بيصير، ما بيصير كذا،
تحدي.
رحت كملت الإجراءات. المهم من الإجراءات أن كملت الإجراءات إلى أن عملية التوظيف أخذت كم شهر. خلال هاي الفترة أنا رحت لي اللي هي بيت الخير، كنت بعد متطوعة
جمعية بيت الخير.
أيوة، كنت أدرس حالات في نفس الوقت وتوظفت هناك، مش كتوظيف، كان يعني كعمل أني أنا تطوعي ولكن بمقابل أني كنت أشتغل فيما يتعلق بالحالات ودراسة الحالات وكذا، كأخذ خبرة في بعد في مجال آخر، مجال مختلف تماما، تتعامل مع يعني بين قوسين ما بين الصادق وغير الصادق، لأن في ناس تستغل مثلا أن في وجود وسائل مساعدة فتبتدي مثلا تألف أشياء وكذا، فكان موضوع أن أنت تساعد الشخص هذا في نفس الوقت تكون مقتنع أنه هو يستحق، كان يباله جهد،
يباله جرأة بعد أنه مرات
وكيف تكون جريء مثلا في توصيل هذا الشيء. فخط خبرة منه حكبها، فجأة أنا استويت موظفة في إمارة الشارجة، أو خلينا نقول هي يعني في وزارة تنمية المجتمع في دار الفتيات أو دار الفتيات الاجتماعية، دار التربية للفتيات في اللي هي دار الأحداث. فقعدت في الدار 11 سنة
ما شاء الله.
قعدت في الدار 11 سنة، كانت مرحلة يعني يمكن من أقوى المراحل، لأن مرحلة دخلتك في الغير سوي، يعني كل الشخصيات الغير سوية كنت تشوفها كلهم
اللي هو
منحرفين،
جانب السيء خلينا نقول،
سيء جدا أو المظلم، يعني أن أنت تتعامل مع حدث من عمر 7 إلى 18 سنة، طفل نقدر نقول في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أنه يكون منحرف، مستوى تفكيره مختلف، تربيته، نمطه، سلوكه، حياته، وأنك تكون مسؤول عن علاجه، كان هذا التحدي.
غير قناعات عندك؟ يعني خلينا نقول الآن بديتي في الجد ما بين المرحلة اللي هي كان مجرد نظري ودراسة إلى لا دخلتي في دراسة وفي
نتائج لازم أنا أقيسها فعليا وأشوف هنا، يعني هاي المرحلة أقدر أقول نجاح أو ضعف نجاح، أنت ما بقول فشل، ما في شيء اسمه فشل، أنا في حياتي
تجربة.
ما أعتبر أنه فشل، أعتبر أنه تجارب تضيف لي خبرات وبالتالي تنقلني من مرحلة إلى مرحلة، تطور ذاتي وإلى آخره. فكانت مرحلة تخليني أكون أكتسب كثير من المهارات، الحرص، الدقة، الخوف، أمانة الخوف، لأن أنت تساهم في قرار قاضي، تساهم في وضع خطة علاجية بتحويل حياة إنسان من إلى. والإنسان هذا مو شيء عادي، يعني مو مثلا واحد والله قام اليوم مضايق مكتئب سمع كلمة عنده مشكلة صحية مو قادر يتغلب عليها، ممكن يكون شوي سترس أو شوي عنده قلق أو غيره، بيقول لك أنا أبغى حد يسمعني ويساعدني. لا، هذا شخص قبض علي وهو مش مدرك أنه هو أصلا مخطئ أو مذنب في قضية قد تكون من ناحية أخلاقية، من ناحية سلوكية، من ناحية عدم تقبل المجتمع، رفض الدين يرفضها، أشياء كثيرة. فيكون هذا الشخص محطم بمعنى كلمة محطم، أن يكون هو إنسان غير سوي مع نفسه، كشف أمره، المسك، انحبس، انسجن. فيعني هذا بحد ذاته يعني تحدي كبير. أنت لو بتنحبس مظلوم تظل تفكر في بصمة العار أو الوصمة العار اللي ممكن أنها ترافق، فكيف لما تكون أنت مذنب ومخطئ والكل يشوفك وتنحط في ضمن إحصائيات مثلا الجهة هذه أن أنت إنسان غير سوي ولا آخر. فكان فعلا هاي المرحلة مرحلة أنه يا أما تكوني فعلا قد هذا الشيء اللي أنت دخلتي فيه، أو أن تكوني ضعيفة أو غير قوية بمستوى كافي.
بالضبط، لأن حتى القرارات ممكن تأثر على الشخص.
صحيح،
يعني تأثر على حياة إنسان
100%. فهني حسيت مدى أهمية العلاج السلوكي أكثر وأكثر. بديت أحس أن العلم لا يكتفي عند حد معين، وأن في أمور كثيرة وخبايا كثيرة قد أكون أنا ما اكتشفتها من العالم. فكان بديت أبحث في عملية الدراسات العليا، وكيف أنا ممكن أنا أدور على العلم فيما يتعلق بشغفي أنا. علم النفس بحر 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 بحر، فكل ما تعمقت فيه كل ما حسيت نفسك أن أنت بعدك ما وصلت. إلى أن حسيت أن العلاجات السلوكية هي من شغفي الكبير وإحساسي أني أنا أنتمي لها بشكل كبير. ممكن رب العالمين طبعا بفضل من الله وتربيتي وغيره أن في بعض الجوانب اللي الله عطاني إياها وهبني إياها كهبة، فكيف أنا أسقلها بما تخدم تخصصي في نفس الوقت أهدافي، أن كيف أنا أرتقي بالنفس البشرية، كيف أرتقي بالناس، كيف أشوف الناس قدامي مرتاحين، كيف أشوف الناس مثلا قادرين أنهم يتعاملون مع حياتهم بشكل أفضل. ما بقول إنسان يكون مرتاح 100%، ولكن أنه قادر يتعامل مع هاي المعوقات ويتعامل مع حياته بشكل أفضل. أنا بديت أدور، وكان طبعا ما في مجالات في الإمارات أو في الدول العربية غير شيء بسيط وشيء تقليدي. إلى أن في يوم من الأيام بعد رديت لنفس الدولة العربية وقلت خلاص أمري لله أني أنا بروح أدرس في دولة عربية، بحكم أن ثقافتنا وبحكم أن مثلا ثقافة المجتمع العربي بتكون محافظة، فبكون أنا أكثر أريحية وأهلي بيطمنون علي وغيره. فهنا كانت قصة جميلة جدا صراحة بالنسبة لي، أن أذكر في هاي الدولة اللي قررت أن أنا أروح أدرس فيها أني أمي يعني راحت وبنت لي شقة هنا وجهزت لي كل أموري قبلها، أنا رايحة ورايحة للجامعة وإني أشوف شو المتطلبات وغيره وولي آخر عشان أرد الإمارات أجهز أموري. راحت أمي جهزت لي شقة ورتبت لي أموري، خلاص أنا يعني هناك خلاص أنا بقعد بسكن، كل شيء متوفر عندي وإلى آخره. فقبل أبدأ في الإجراءات الفعلية اللي هي مثلا المتطلبات الأوراق وكذا، وقبل التسجيل كان التسجيل بيكون في شهر 9، المهم في شهر 8 أو شهر 7
تعليم العالي
ما رحت للتعليم العالي، كنت بروح على حسابي.
ما رحت معي جهة؟
لا أبدا أبدا ما رحت معي جهة، خلاص أنا قررت مع نفسي وأموري خلاص طيبة ما يقولون.
والعمل؟
والعمل بس أخذ اللي هي شهادة اللي هي شهادة لازم أكون حاصلة على امتياز 3 سنوات أو 4 سنوات أتوقع وقتها، وأنا كنت مكملة بس 3 سنوات. فكان عندي تحدي هذه السنة الأخيرة كيف أسويها، فلأني كنت حاصل على امتيازات تقييم السنوي 3 سنوات، فهم عطوني نفس أنه أوكي بنعطيك شهادة خبرة، ما ذكر وقتها شو كان اسمها الورقة، على أساس أنا أقدمها للجامعة على أساس أنهم
يقبلونك.
القبول من ضمن شروط القبول. أوكي، يا أعلان سبحان الله صديقتي قالت لي هند ليش ما لا أنا شو كان في فكري؟ كان فكري أني أنا عشان أسجل في أي دولة لازم أروح للتعليم العالي، لازم أنا أروح حتى لو بروح على حسابي، ما يعني كان جهل ولكن كان لصالحي. ففجأة شافت إعلان صديقتي أن آخر يوم لتقديم الطلبات في التعليم العالي كان خلال يومين، يعني هي شافتها الخميس وأنا الأحد، كان الأحد أو الاثنين آخر يوم. فيوم الأحد خط إجازة ورحت، فرحت لما دخلت على الموظفة أقول لها أنا أقدم على التعليم العالي، فأنا مش فاهمة هي كلمة شي قلتها. قالت لي أوكي، أعطتني الأوراق وكل شيء، أدور في الدول المطروحة الموجودة، مش موجودة الدولة اللي أنا أبغيها. شو سويت؟ شطبت، كتبت اسم الدولة واسم الجامعة على كيفي وخلص الأوراق كلها. خلطت الأوراق
زي بحطها في الأخرى. لا لا شطبتي يعني.
شطبت إن خلط أنا ما عندي يعني، لا 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 كل دول أجنبية لا وما أبغي. فرحت أعطيتها الأوراق فتطالع تقول لي بس هاي الدولة مش مطروحة ضمن الدول. قلت لها بس لا أنا بس بروح هاي والجامعة كذا، وأنا أوردي يعني كلمت عشان القبول وكذا وكذا. قالت يعني أنت بتروحين على حسابك؟ قلت لها إيه. قالت لي سحبت الأوراق، قالت لي سكرتها، قالت لي نزل إيش يا عدنا. قلت لها مش مفروض أن أنا أبلغكم؟
يعني أنت مو بأي أصلا تأخذين على أساس
لا أنا ما أعرف شيء، فمو بعشان أن أي أبلغكم يعني. سبحان الله ما أدري هي طيبة هي سذاجة ما أعرف، بس أنه كان سبحان الله تلقائية وعفوية. فقالت لي لا إذا كان بتروحين على حسابك خلاص تروحين وكذا، بس قالت إجراء بسيط إن السفارة بتعرف إن أنتي من رعاياها هناك وكذا وكذا وكذا. قلت لها أوكي. قلت لها بس؟ قالت لي كنت بروح. بعدين قالت لي بس أنتي ما شاء الله يعني الأوراقك والخبرتك ومدرجتك وتخصصك وشي، ليش ما تفكرين في دولة أجنبية؟ قلت لها لا مستحيل أهلي ما بيوافقون دولة أجنبية، لا 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 أهلي ما بيوافقون. قالت انزين جربي. بعدين قالت انزين شوفي انت وصلتي هنا قدمي، اذا تيسرت الامور صارت، ما صارت لا. شو سبحان الله اسباب واقدار هي تيك في دربك
خسران يعني.
فقلت اوكي خيارات الموجوده، برقت في عيني كندا. قلت يلا حطي كندا، انت خسران شيء.
ابعد بلاد صرتي.
قلت كندا لا والله بعد درست في ابعد اللي ابعد بعد. المهم فحطيت كندا وتخصص، هي تخصص في علم النفس طبعا. بعدني عاد يعني الحين بطلع وبسوي سيرش وكذا، بس بعد حتى فوق هذا ما سويت اي شيء. طلعت صلت على امي، اتذكر يومها كنت والله اسوق سيارتي وعندي الاشاير، اتذكر كلمتها فاقولها ماما انا امي انا سويت كذي كذي وحطيت ان كندا وشي. سكتت. قالت لي انزل توكلي على الله. قلت لها بس اخواني انا وي يعني كيف؟ قالت لي ما عليه انت امشي في الاجراء ولما يردوا عليك هاي الساعة كلميهم. يعني مش إن بصيغة التشاؤم، إن في تفاؤل في الموضوع. عقب أتصلي ربيعتي اللي كانت وقلت لها شفت الموضوع كذا 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 ومدري شو، قالت لي خلاص أوكي. هي ضد يعني صديقتي هاي الفترة هي ضد موضوع إن أنت تدورين تسافرين دولة أجنبية يعني لا كيف. قلت ما عليه. أرى دارت الأيام، أذكر يومها كنت مصلي العصر وبعدني على السيادة أنزين. يعني مسج فتحت التليفون، مبروك تم قبولك في البعثات الخارجية إلى دولة كندا وجمهورية كندا شيء كذي إنزين، ولازم تروحون أو بما معناه توجه إلى مكتب التنسيق الموجود في قرية المعرفة في دبي. أنا أوه ماي جاد
استوجد،
قمت ارتجف. أخوي علي قلت أنا أوه ماي جاد شو بسوي؟ لا لا موضوع لا صدق جد لا مش موضوع. أطلع المسج، أطلع المسج. اتصلت على امي واصيح اقول لها ماما صار الموضوع تشي تشي تشي. كنت في الشارجة يعني وقتها في الدوام. فقالت لي اوكي توكل على الله. قلت لها انزل
في الدوام الساعه 5 العصر.
اي كان دوامنا شفتات في مركز رعاية الاحداث، كان دوامنا شفتات بسبب حاجه العمل، وخاصه انا كتخصص كان كنت احيانا يعني عادي اداوم بالليل يعني لدرجة أن إزاهم الله خير وفروا لي سكن في الدار نفسه على أساس أني ما أقدر أروح وأرجع من مصفوت لي للشارجة. المهم فذكر يوم والله أعتني الذكريات. إحساس المشاعر في هالوقت يعني الرجفة اللي كانت فيني. أنزين قالت لي زي كلمة إخوانك. أنا إخواني الله يحفظهم يعني صح أصر عني، ولكن كلهم يعني كلمتهم تمشي واحترم رايهم وايد.
كلهم
كلهم اولاد.
بس انت البنت الوحيده؟
احنا ثلاث بنات. اوكي البنت الثانيه جت بعد ما كان عمري 15 سنه. يعني خواتي صغار. فيعني المهم فكلمت اول واحد، كلمت محمد محمد صار موضوع جيجي وأنا كنت رايحة وصار موضوع ما شاء الله برافو محمد وايد كول أوكي يعني أنه وايد فرندلي وايد أنه كل شيء بالعكس ليش وأنا بروح معاك جي على طول
فرصة
فرصة أنزين عقب ما انتقلت للثاني وايد يحب العلم بشكل مش طبيعي يحب العلم يحب التفكير يحب كل شيء يعني شخصيته وايد مختلف عن أخواني فأبو عمر شي الموضوع واحد اثنين ثلاثة لا بس أول واحد شو قال لي قال لي هند شو رأي أخوي الثالث يعني مو بالثاني لا الثالث شو رأي
اللي هو أصغرهم
أصغرهم وكان حزته يدرس في بريطانيا فأن عارفين أن رأي يعني شوي يقولون الحمش في البيت أن فلان ياي خلاص الكل يسكت أن فلان بخبر عليك فلان شي الله يحفظه فالمهم لما قلت لمحمد فهو يوم يقول شي أنا خايفة منه أنا خايفة من رقم ثلاثة زين كان حزتها هم أكبر ثلاثة عندي محمد وصلاح وعادل فقال لي شو رأي عادل أوكي. ما علي قلت له بس أشوف صلاح بعدين برد أكلم عادل اتصلت على صلاح صلاح كيف وبتسيرين وبرافو ممتاز وبالعكس وايد يحمس وكذا يعني على موضوع المحرم كيف تروحين بروحك منو بروح معك ما ادري شنو قلت له دام اني بروح يعني شوف كيف تفكير هاي يعني قلت له دام بروح ان انا بعثة على الدوله وكذا خلاص المحرم انا ممكن ان اخذ اي واحد فيكم مستعد على حسابي يعني خلاص انا مستانسه انا ما عندي مشكله فالحين عادل اتصل لعادل هذا كان في بريطانيا شوف يعني محمد وصلاح يمكن خط وياهم من 10 إلى 15 دقيقة سوالف ومناقشة وكذا عادل كان في بريطانيا وقتها يدرس هناك فألو عادل شخبارك كذا عادل أنا بقول لك شيء سكت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صار شيء والله يا أخوي علي أنا ما أنسى شعوري حزته أنه جاني يقول لي كلمة واحدة بس قال توكلي على الله ولا ناقشني أنا هني صياح إن قلت لها قال لي توكلي قلت لي يعني كمل الإجراءات قال لي توكلي على الله بس بالنت أتصل على أمي شو قال عادل يعني ما قالت محمد
ما عندهم العادل
زين هي أكلم صراحة محمد نفس الشيء وأصيح يعني أنا مش مصادقة قلت خلاص رب العالمين اختارني بدينا عاد في موضوع إجراءات القبول القبول في كندا كان وايد صعب ومتطلباتهم إن أعيد سنة من الجامعة ولأن المسار كان كلينيكي طبي فلازم إني أنا أدرس يعني المهم مدخلوا لي الماستر علشان أدرسه من 4 إلى 5 سنوات
يا الله دراسة جديدة
عقدوا الموضوع فمالت الـ 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 الأدفايزر اللي هي كانت في المركز في قرية المعرفة في دبي قالت لي زي شو رأيك في نيوزيلندا أول مرة أسمع إن في شيء اسمه نيوزيلندا.
أبعد بعد.
والله ما كنت أعرف إن في شيء اسمه نيوزيلندا. قلت لها وين هاي؟ أنا عبالي أوروبا. قالت لي لا هاي نيوزيلندا كذا وافتحي النت وبطرش لك كتيبات وكذا ولآخرة وهناك ما في عرب وايد بس الجنسية معينة الإماراتيين مو موجودين هناك وايد ما حد يدرس هناك كذا فتميز وغيره وغيره وبتحصلين تخصص اللي تبينه بلا بلا بلا. أوكي برقة نيوزيلندا يلا ليش لا؟ شو بدأت عاد أبحث وأشوف جامعة فيكتوريا وقدر الله وانقبلت جامعة فيكتوريا وقدر الله طلعت وفجأة بين ليلة وضحاها أنا في شهر 12 أنا موجودة في نيوزيلندا في ويلينغتون في ويلينغتون العاصمة وبعد أصلاً عشان أنا أوصل ويلينغتون كنت أخذ تقريباً من 26 إلى 28 ساعة طيران من طيران لترانزيت
سنة كم هذه؟
كانت 2008
تقريباً 10 سنين
فهنا عاد أنا كان تحدي انتقال من ثقافة لثقافة مختلفة تماماً بيئة حتى ما كنت أعرف هي شو علشان أنا حتى يكون عندي أي تصور عنها فدخلت في مجال إن كيف هند جاية تدرس صح في مجال وتخصص وتحديات كثيرة في الدراسة وما بين هند اللي تحافظ على دينها وأخلاقها وتربيتها هني فعلا يعني كان يعني
صراع
لأن كنت الإماراتية الوحيدة جامعة فيكتوريا لست شهور تقريبا
حتى العرب أظن قليل
كان جدا جدا قليلين حتى في يعني في الجامعة كان عددهم جدا بسيط وكلهم من جنسية معينة وما في يعني كنت أنا فعلا الإماراتية الوحيدة الموجودة في جامعة فيكتوريا هيك الفترة. فتعرف على ثقافات على بيئة. الحين موضوع مش موضوع أن عيال بلدك في فصل واحد كل واحد شخصية، لا أنت عندك شخصيات ديانات أخلاقيات، تحدي وايد أكبر. كيف أحافظ على هيئتي لبسي أخلاقي ديني، وكيف أحافظ على الهدف الأساسي اللي أنا جاي علشانه بحكم بيئة محافظة وفجأة انفتاح، يعني بمعنى كلمة انفتاح، فكان تحدي. والحمد لله كانت من أروع المراحل اللي علمتني وايد علمتني.
كم كملتي فيها؟
سنة ونص. قبلها كان عندي 3 شهور اللي هو تعلم اللغة الإنجليزية، وكنت ياسة عند هوم ستي، كانت بعدها تحدي آخر. كانت جدا إنسانة الله يذكرها بالخير، كانت كل يوم تحطني في مواجهة وصراع. كنت أسكن في منطقة اسمها كروري، في قمة جبل كروري، فأنا عشان أنزل أخذ لي تقريبا يعني أنزل ما شيء مواصلات هناك توصل، لازم يا يعني أني أنزل بسيارة وسيارة خاصة أو مثلا أو تاكسي، والتاكسي مبالغ يعني أدفع مبلغ وقدرة على أساس أنني أخذ المواصلات، ماشي باصات أطلع هناك، الباصاتي بس في بداية الجبل تحت وأنزل وأسير. فكانت الصعود والنزولها بالنسبة لي عائق يومي، ولكن وفق الشروط اللي طلبتها، أنا مثلا ما يكون عندها حيوانات في البيت، ما تكون مثلا في خمور هالسوالف، يعني المتطلبات اللي أبغيها أنا كطالب جامعي. فدخلت في تحدي معاها جدا باختلاف الديانة وكذا، وصراع يعني كان بيني وبينها، وكيف أني أنا أحافظ على ديني وفي نفس الوقت أن كيف أني أخليها تحترم ديانتي وتحترمني أنا في عاداتي في طقوسي. يعني فعلا يعني هاي الفترة كانت يعني إذا بقول معاناة كانت هي معاناة بالنسبة لي. وسالفة أني أطلع في شقة بروحي، موضوع أني أهلي بيكونوا متوترين أكثر، واني انا في نفس الوقت يعني كنت اقول يمكن انا مش مستعده ان انا اكون في شقه بروحي. الى ان شاءت الاقدار صار اشكاليه بيني وبينها، ورحت للجامعه قلت لهم انا ما ابغى اكد معاها زياده، وخط لي شقه وكنت موجوده في يعني في السكيورتي وكذا، المهم يعني في اعتبارات معينه خطها وكمل.
ما يتشعر ان اشتردي
كان وايد يعني وايد أرد،
خاصة أول مرحلة.
تعرف متى أخوي علي؟ لما كان في فصل الشتاء من كثر البرود.
البرود يعني الجو بارد متعب، ما تعودنا
على البرد. وقمة جبل الزين، فكان كنت أقوم أنزل، أنا أنزل في السحاب يعني أحس نفسي هايدي. ففي قمة الجبل برودة مش طبيعية، كنت أقوم من النوم من كثر يعني، مع أن كان عندي إلكتريك بلانكت، عندي دفايات في الغرفة وكل شيء، كنت أقول شو اللي يابني؟ أنا ليش جاي يعني؟ أنا شو اللي خلاني أي من كثر البرودة؟ وأنا من نوع أنا شخصيا ما أحب ألبس ثجيل، فيعني كنت أحس نفسي إني أتعب وايد. لكن ما يعني فكرة إن لا ردي ولا تحققين حلمك، أو ردي وما توصلين الشيء اللي تبينه. الحمد لله شاءت الأقدار. في يعني كثير من التحديات يعني يمكن على مستوى الشخصي وعلى مستوى الأكاديمي، مستوى بعض الأشخاص اللي كانت لا تتقبل العرب بشكل عام أو المسلمين بشكل خاص، فكان يعني في صراعات. وعدت هاي المرحلة وردينا. رديت لعالم العمل، ورديت لي أني رجعت لدار الأحداث.
رجعت لنفس
رجعت لدار الأحداث، رجعت بفكر لو تصدق أني يمكن قعدت 2 أو 3 شهور أنا إنسانة ساكتة، كنت ما أعرف شو اللي استوى فيني. نفس حسيت إنه في لما يقول فجوة الثقافات أو الكالتشر شوك، ما أدري يعني شو اللي صار فيني فجأة، يعني ظليت كنت شخص متبلد شيء ما أعرف. كنت أبغي أوفق ما بين علم وما بين طبيعة بلد، ما بين طبيعة قضايا ومشاكل وطبيعة شخصية. يعني كان الموضوع يعني هني كان عندي
لتحولين اللي تعلمتي إلى أرض الواقع،
إلى أرض الواقع
ثقافة ثانية بيئة ثانية، إلى
ثانية يعني. خاصة أن هنا كان في التحدي الأكاديمي اللي عندي، يعني لو أني ما كتب أذكره كانوا يبون يعني أنه لا انت لازم تدرسين الثقافة النيوزيلندية. بس انا ما بشتغل في نيوزيلندا، ما بعيش في نيوزيلندا. لا، لازم تدرسين الشخصيات لا انا ابى اطبق على بلادي، ابى اطبق على طبيعتي. فكان عندي تحدي وكان عندي شخصيات بس تحب تحط عوائق علشان تبين ان يا شي يا لا.
كان ينظرون لك بنظره، يعني بما انك انت امراه عربيه ومسلمه، كان ينظرون لك بنظره شويه ما بنقول دينيه لكن بنظره مختلفه.
كان الباب، لكن أرد أقول طريقتك في التعامل هي المفتاح اللي يخلي الآخرين يأخذون عنك انطباع.
أفرض احترامك.
ممتاز. ففي البدايات كانت تلقى مثلاً نوع من الاستهجان أو الاستغراب أو النفور أو مثلاً عدم التقبل أو بعض السلوكيات اللي تشعرك أن أنت تحت الضغط. لكن لما يشوفون نفسك، لأن أنت مقتنع من داخلك، أنا مقتنع أن أنا مثلاً فتاة مسلمة عربية خليجية إماراتية بنت فلان الفلاني، فعندي أشياء ومبادئ معينة مش أفرضها على الآخرين، لكن أنا مقتنعة فيها، فبالتالي تعاملاتي راح تكون نابعة من قناعتي هاي. فمع الوقت بدأوا يفهمون، حتى لدرجة يعني منع المقارنات، إن ليش أنت مسلمة بس في مسلمة غير، فيعني كانوا يحطوني في مقارنات أنا ما أقدر أتكلم فيها، أحس أني ما أقدر أقول لها دينها ولا لي دينها، إحنا كنا نفس الدين، بس سبحان الله سلوكيات تختلف. وقدر الله أن كانت يعني مرحلة خلتني أتمسك بديني أكثر، خلتني أتمسك بقناعتي أكثر، لأن الآخرين بدأوا يشوفوا سلوكي أكثر مني شعارات أو بصمة أو اسم مني أنا إماراتية أو اسم مني أنا مسلمة أو عربية. فلما رجعت مثل ما قلت لك أخوي علينا، لقيت أن الموضوع أنه كيف أوظف هذا العلم اللي فرض علي بطريقة ما أني لابد أني يعني حتى يعني فعلا يعني تحدي من تحديات، لدرجة أن السفير الإماراتي تدخل في أحد المشاكل اللي صارت لي هناك وكذا. جزاه الله خير عبد الرحمن غردقة، أيامها كان في أستراليا قبل الله يستوي أعتقد السفارة في نيوزيلندا. يعني فعلا فعلا مريت مراحل يعني كانت فيها صعوبة، لكن كنت أنظر للحلم اللي بي أنا برد الخير للإمارات. أنا مو مني ضد اللي يدرسون برا، ولا أشجع إذا كان في مجال أن أنا أدرس في بلادي، أدرس في بيئتي. إذا بطلع بطلع بمعايير كثيرة جدا تخليني أكون قد التحدي هذا أن أنا أكون في الغرب، خاصة لما نشوف كثير من الأشياء اللي تصير. وبدأت في مسيرة أن إثبات الذات من ناحية أن أنت ما في مجال للخطأ أمانة. أعطيت نفسي قرار أن هند ما تخطئين، مش ما أخطأ بمعنى أن أنا إنسانة خالية من العيوب، لا، بمعنى أكون أدق في التشخيص، أحذر أو أحرص على أني أنا أكون جدا دقيقة في التعامل مع هاي النفس البشرية. لما أقول لي لوحة، أنا علشان أرسم لوحة فنية لابد أن يكون ماخذة معايير كثيرة، من أدوات، من معايير، من أبعاد، من رسوم وخطوط،
مرحلة النضج.
أيوة.
في التخصص هذا،
فلا بد اني انا اكون يعني اعطيت نفسي الزاميه ان الخطا مرفوض عندك. فكنت وايد حريصه اني اي خلل يصير في عمليه تشخيصي او مثلا عمليه مثلا خلينا نقول فرض مثلا خطه علاجيه او متابعتها او تطبيقها، او ان اكون هاي الشيء اللي يصير عندي خلل معين يكون عندي خطه بديله. ما في مجال الخطأ، ما في مجال أني أنا أقول ستوب ما أقدر أتعامل مع هالحالة أو أن هاي الحالة صعبة أو الحالة هاي ما في مجال، لا لا. كنت دائما أنظر أن كل شيء له مفتاح. فأنا ما وصلت لهاي المرحلة من العلم، ما وصلت لهاي المرحلة من الخبرات إلا أن أكون قادرة على أي تحدي بيجيني. وفعلا ما وقفت في وجه أي مشكلة، يمكن تأخذ لها وقت ولكن ما توقف، ما وقفت عند أي حالة من الحالات اللي ممكن أنا أساهم في عملية التغيير. عملية صلاح وعدم صلاح يعتمد مثل ما قلت لك قبل 99% على الشخص، لكن أنا 1% هذا اللي راح أثر فيه يكون قوي ثابت مستدام.
ما أثرت في الشخصيات؟
في شخصيتي أنا؟
بمعنى أن لما أنا
أتأثرين
فيها، ما أقول في شخصية، لكن الحالة الموجودة قدامك تبدأ شوية في النهاية نحن نفس.
متى هالشيء استوى؟
خاصة أنك دخلتي في مجال الشخصيات أو السلبية.
سلبية. هذا الشيء واجهني مرتين في حياتي، في حياتي بعد الدراسة. أول شيء في مستشفى الأمل، لأني كنت أتدرب هناك وتميت فترة 6 شهور تقريبا، كنت أشوف الحالات المرضى العقليين، كنت أرد البيت ما أكل، كله قاعدة أشوف اللون الرمادي في عيني لأن استخدام الألوان الرمادية في المستشفيات. فكنت أقعد أحس نفسي مالي نفس لأي شيء، أحس نفسي يعني بديت امتص بعض الاكتئاب الموجود، لاني ما بنيت نفسي، ما وصلت مرحله النضج في مجالي مثل ما تفضلت قبل شوي، على اساس اكون قادره على التصدي لاي تاثير خارجي علي. بس مع الوقت بديت اقوى. لما دخلت في مجال رعايه الاحداث في اول اسابيع كان بالنسبه لي اني ارد البيت اقول لامي امي كذا ما اعرف شنو انتبهي، لدرجه ان امي تقولي هند انا ربيت خواتك مثل ما ربيتك. فانا هني ستوب، لا هند لا تفكرين، لا تحطين ان مجرد مشكله مثل هاي ممكن ان يصير عندي نوع من الشك او الخوف او الريبه الزايده. عقبها دخلنا عاد في مرحله النضج، لان ركزت على كيف افيد الناس، بس ما افيد الناس من باب اني اودي النصح ولا انا اوجههم قبل لا ابدا في نفسي. اي شيء كنت اتعلمه اطبقه على نفسي، انا اطبقه على نفسي من ناحيه تهذيب نفسي، تهذيب سلوكي، ربط اخلاقياتي بمعايير اقوى واقوى واكثر ثباتا، على اساس احافظ على شيء اسمه الاستدامه. انا يهم ان الشخص اللي قدامي يكون مرتاح، الشخص اللي قدامي يوصل لمرحله من الاستقرار والهدوء النفسي، يرتاح، يطلع من دائره. لدرجه اقول لك حاله من الحالات اللي فاجاتني على الهواء، هاي حاله من الحالات كانت موجوده عندنا في مراكز الاحداث بسبب خطا ما صار، عاطفه، مشاعر، خطأت خطا معين ودخلت في مركز الاحداث. قد ما اقدر وقفت مع هاي البنت وكثير من الناس اللي كانوا في نفس الارياس في مجال سواء الشرطي او في وزاره التنميه، وقفنا مع هاي البنيه وفعلا سيرنا حياتها ووصلناها لبر الامان. اتفاجئ في يوم من الايام كنت على الهواء في قناه سمة دبي، كان عندي لقاء، ففي ضمن اللقاء احنا جالسين نتكلم يتصل، انا حابه اني اشارك، تفضلي، انا حابه أني أقول شكرا، قالت بين قوسين ماما هند، أنا عرفتها من صوتها. وقامت تصيح على الهواء بتقول يعني هي سبب في اللي أنا واصلة الحين. والعياذ بالله، يعني من الواحد أنه ينسب الفضل لنفسه، مع أنها كانت حالة من الحالات اللي الله شاهد بيني وبين نفسي وربي شاهد علي أني أنا أحاول قدر الإمكان أكون خاصة النية في تعاملي معاهم، أو أني كيف نوصلهم لبر الأمان، ولأنك تلتمس الخير في الإنسان هذا مهما كان الإنسان واصل مرحلة من السوء، ما في شيء اسمه إنسان 100% سيء. فتركيزي على الجانب المشرق في حياته كان بالنسبة لي، ولا كنت أتوقع أن في يوم من الأيام تتصل على الهواء وتقول هاي الكلمة. هاي الحالة من الحالات اللي لما كنت في نيوزيلندا أدرس كانت تتواصل معايا هي زوجها، ويتواصلون معاي هناك أن قالت لي وقلت لها. فأني كيف كنت أحاول أني أنا أوصلهم لبر الأمان حتى لو كنت بعيد وخارج نطاق العمل، بس قدرت توصل لي لأني كنت أؤمن أن الإنسان الجيد، الإنسان فيه طيبة، فيه خير، بس أنت لامسه. وفاجأتني بهذا الاتصال على الهواء أني كانت، يعني لو بقول قصص نجاح أو بقول مثلا نجاح مع الحالات، كان من أحد الحالات اللي أنا ما حطتها في بالي أني أنا وصلت معاها لشيء، كثر ما أني فقط أزلت لها الغبار اللي على عينها وخليتها تتوجه فقط، ما سويت لها أي شيء ثاني. أنها تتصل على الهواء يعني تقدم لي هل المفاجأة وتصيح. وكان بالنسبة لي أنه هني جميل، وخفت أخوي علي، خفت من أنها لازم تكونين قد مستوى الشيء اللي أنت حطيتي فيه. كون أن شخص يقولك شكرا أن أنت ساعدتني وايد حلو، بس الخوف من أنك تستمر أو تضعف في يوم من الأيام، فأنك تكون قد مسؤولية أي قرار بتتخذه عن إنسان، أو أي خطة علاجية راح تفرضها الإنسان، أو أي مساعدة ودعم نفسي ومعنوي راح تقدمه لشخص عشان يستمر في حياته. فحسيت أن فعلا الموضوع ما زال لليوم مباشر في مسؤولية أعلى. يعني لما يجي واحد يكرمك أو يشكرك تقول واو أنا مستانس، أمانة دائما أقول يا رب لا تدع في نفسي ذرة من كبر، لأن مسؤولية أكبر. بالضبط. إن أنت خلاص صرت الحين أنت المسؤول، فما يقولك مثلا روح الهند البدواوي، موضوع مش واو. الموضوع فيه خوف. إن هذا الإنسان جاي يعتمد ومحطي كل ثجلة إن أنت اللي راح تساعده. فأمانة الشخص أما يوجهك، يعني في وايد من الحالات أمانة، يعني الله يجعل دائما مخافة الله في قلوبنا، أن لو ما خاف رب العالمين ممكن يكونون مفاتيح خواتم في ايدي امانه. ليش؟ لان اي قابل انه هو اسوي له شيء اسمه هيمنه دماغيه، قابل اني انا اغير سلوكه من الى، قادر انه قابل ان يتغير. فيعني هالشيء ترى وايد يخوف.
صحيح. قلتي في فتره من فترات مثل اللي يوم كنتي في مستشفى الامل او كنتي فتره التدريب هناك، كان عندك نوع من بديت شوية تمتصين جزء من الاكتئاب موجود.
صحيح.
كيف عالجتي هذا الموضوع؟ لأنك ما قلتي لي.
أيوة. لما في هاي المرحلة بديت إن أنا أنعزل، بديت إني أثر على أكلي، بديت إني أبتعد عن صديقاتي. أمي لها دور وايد كبير صراحة. يعني بالرغم من مثلاً لما نقول مثلاً مستواهم التعليمي كان عادي أو مثلاً بسيط. بس بالنسبة لهم هيك المرة الفترة يعني السادس ابتدائي هذا واو. شهادة بروفيسور مش بس يعني إنه شيء عادي. كيف كانت أمي دوب تعرف تقرأ وتكتب، ما درست وايد في مراحل الدراسة، لكن عندها نضج وعندها قدرة إنها هي تعطي الحب بصرامة أمانة يعني. سامحيني أمي تسمعني. فيعني كانت صارمة، أمي وايد صارمة، وايد صارمة. يعني لو أقول أشهد عن أبوي، أشهد عن أبوي كان من الشخصيات الساكتة لكن اللي يحب عياله وايد 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 يحبنا.
عموما دائما الأم شوي تأخذ الصرامة، الأب شوي اللي دلع ويخرب.
الأم لأن الأم تخاف. ليش؟ دائما يقول أنت المسؤول، أنت المسؤول. فدائما يعني أغلبية الأمهات اللي يستشعرون موضوع مسؤولية إن ترى تربيتك، ترى أنت اللي ربيتي، فيحسون بنوع من الاسترس العالي عليهم.
فهي اللي أبوي خرب.
الأب عاد شوي يحب يكون هو الطيب من هناك، هو ما بيأشرس عنه. فكانت وايد معاي الطريقة أن يعني طلعني من هالمود. هي ما كانت تفهم أن أنا متأثرة أو ما تفهم إياها، بس أنه تعرف أن بنتها فيها شيء. لا
شوف أنت ساكتة، شوف أنت ما تأكل
عني. إيه أنه ما في شيء زين. فخاصة أن أمي عندها الأكل
رقم واحد.
يعني
كلهم الله يحفظهم،
الله يحفظهم. يعني
ما انت ما تاكل فيك شيء
في اي، بس ما اكلت الاكل معي بكي انا ما اعرف اطبخ، وتبتدي تلوم نفسها. لا يا امي والله الاكل
هاتي. الله يحفظهم يا
رب. فامانه بدت ان شو تبين اسوي لك؟ انزين تبين تاكل؟ ما عمرها قالت لي شوفي شو مضايقنك، بس تستخدم فطرتها وعفويتها ان تطلعك من، تطلعني من المود، ان تطلعك من الحاله اللي انت كنت فيها. فكانت توعيني بكلمات لا اراديه ان لا هند انتبهي، ترى عادي كل شيء صعب في بدايته، كل شيء تحدي. فبدأت أنا أرد لطبيعتي كهند، زين ليش ربيعتي خليتها؟ أو ليش صديقتي زميلتي اللي أنا متعودة أكون معاها في كلاسات مثلا كذا ليش؟ فبدأت أنا أعيد يعني وعيت لنفسي. بعد يمكن فترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بدأت أوعي لنفسي، بدأت أني أدور على شيء. كنت وايد أحب الرسم.
ما طولت الفترة هاي
أبدا. كل ما كنت واعي كإنسان عيش الحالة الشعورية. أول شيء خطأ كبير اني انا، او ظلم كبير لنفسي اني ما اعيش الحاله الشعوريه. انا انسان احزن، اضايق، افرح، اكتئب، عادي. درجات معينه اعيشها بحالتها الواقعيه، ولكن ما اخليها تسيطر علي وتستمر معي لفتره اطول، بحيث انها تبتدي تاثر على علاقاتي. من ما بدت تاثر على محيط الخارجي هني اسوي لها اعاده توجيه او اعاده برمجه، وشوي شوي اسوي لها كنترول، فتم يعني اعيشها كحاله شعوريه ولكن ما تاثر فيني،
تكون محكوره.
لدرجة والله أخوي علي وصلت للمرحلة، خاصة أن هذا كنت أطبقه لما أيام كنت أدرس في الغربة والتحديات وشي، لما يصير لي أي موقف وأحس نفسي مقيدة مش قادرة أسوي، والله أني كنت أعطي أوردر لنفسي، كنت أقول هند بتعيشين في هذا الشيء ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هذه أوكي ما أروح الجامعة عادي، أطلع أسير أمشي من إلى عادي، خمس ساعات أمشي في الهواء ما عندي مشكلة، أجتهد أنام، مهم أنا حط لي جدول بس ثلاثة أيام. والله العظيم أن بعد ثلاثة أيام كأني هند اللي ما فيها شيء. فأنا عشت الحالة الشعورية وسكرت الملف. أرد أقول مثلا ها الموقف هذا بيخليني أضايج خلال ساعتين ثلاث ساعات وبعدها خلاص. وفعلا كنت أنا أسوي كنترول لنفسي.
طبقين بعد الأساليب على 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 نفسك.
طبعا إذا ما طبقت هالشيء على نفسك أنت ما بتقدر تعطيه بمصداقية عالية على الآخرين.
تجربة.
كل ما كنت يعني سبحان الله لما تيجي مثلا تتكلم عن تجربة مثلا صدقة أو تجربة مثلا كلمة طيبة أو تجربة ابتسامة مثلا نابعة من قلبك،
إذا ما كنت مارستنا ما راح تصفين الشعور صح
أبدا. حتى وإن كان كلامك مقنع لكن المشاعر هي أصدق من الكلمات. يعني ممكن أنا يسلم عليك أهلا شو أخبارك وابتسامة في وجهي، لكن مسكت الإيدك فيها نوع من البرود ونوع من النفور، فمشاعري توصل. يعني الإنسان لما أنت تي مثلا ترحب فيه مثلا بطريقة نظرة عينك لا إراديا، هي مشاعر داخلية تبتدي تحرك مشاعرك الخارجية، أو خلينا نقول سلوكياتك الخارجية والبادي لانجوج بشيء بطريقة أخرى، فيبتدي هنا يرسل لك مشاعر إن مشاعرك صحيحة أم لا. وايد ناس ممكن تكون تتقن الكلام لكن مشاعرها ما تكون صحيحة أو ما تكون صادقة، فبالتالي تأثيرها راح يكون ضعيف. وقتي ممكن الحين أسمع كلامك بس عقب أقول
مجرد أني أبدأ أطلع من اللي كان يتكلم فيه
خلاص
ساعة ساعتين خلاص
تحس إنه في فترتها لأنه ما أخذ لغة معينة مسوي نوع من أنواع الهيمنة الدماغية.
صحيح.
هذا يعني هذا شيء جدا خطير مع مراحلي في الدراسة مثلا لما بديت شوي شوي أدخل في العقل وتكوين الدماغ والعمليات العقلية وموضوع الهيمنة الدماغية وخطورتها على الإنسان وخطورتها.
ذكرت الهيمنة الدراسية الهيمنة الدماغية أكثر عن مرة.
ايه؟
تعريفها بسيط
أقول لك بشكل بسيط. تعرف لما أنت تسوي الإنسان هذا يكون نفس الريبوت عندك أو مثلا هذا الشخص
هو نفس التنويم المغناطيسي؟
لا، التنويم المغناطيسي موضوع آخر، نوع من أنواع العلاجات أو نوع خلينا نقول نوع من أنواع التفريغ الانفعالي، خليك تفرغ انفعالاتك حتى في مراحل أنت ترفضها أو مسويها بلوك في حياتك. كثير من الحالات اللي يكون عندهم اضطرابات عصبية أو اضطرابات نفسية قد يكونوا محتاجين للتنويم المغناطيسي عشان أنت تطلع ما في الانكونشنز أو اللاوعي عندهم خلال مرحلة معينة قد تكون في طفولة وهو الحين عمره 50-60 سنة. لكن الهيمنة الدماغية هي قدرتك على السيطرة على الإنسان، أن أنت تسيطر على الإنسان. والهيمنة الدماغية ما تصير إلا من خلال فكر، كيف تزرع فكرة في بالك. يعني مثلا لما أرد أقولك أقولك لا تأكل أنت عفوا متين أنت 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 كذا أنت كذا، فيصير عندك لا إراديا سيطرة فكرة أن الأكل راح يسبب لك مرض أو يسبب لك مشكلة فتبتعد عن الأكل، فيصير عندك اضطرابات أخرى. ممكن يصير عندك البوليمز مثلا أو اللي هي الاضطرابات اللي هي مثلا نوع من الاضطراب اللي هو ما يأكل نهائيا يخاف يمتن ولدرجة أن يضعفون يوصل عمر يعني عمره مثلا عادي يكون شيء 20 سنة بس يكون وزنه في 40-50
هزيل
هزيل جدا لأنه عنده مشكلة في فكرة معينة، مش عنده مشكلة صحية، ما أتكلم عن مشاكل صحية. ففكرة إن أنا مثلاً أقول لك هذا ما يحبك هذا ما يحبك هذا ما يحبك هذا ما يحبك، أرد أكرر لي ما توصل مرحلة أنت تراقب سلوكياتك وهي فعلاً ما سلم علي ما يحبني، ما التفت لي وهو يتكلم ما يحبني، وما قدم لي الهدية الفلانية مثل ما قدم لأخوي أو أختي ما يحبني، فلا إراديا تبتدي سلوكياتك تنفر فيصير عندك هيمنة على دماغك من هاي الفكرة. فكونك تحل هاي الشفرة وتبتدي تسوي لنفس غسيل الدماغ فكرة ما هني تبتدي أنت تخلي يتسير أو مثلا يمشي على حسب الفكرة هاي اللي زرعت داخله.
حلو. عشتي مع شخصيات كثيرة وعشتي مع أحداث يمكن أنا أتكلم بالمئات إذا ما كانت بالألف، لأن حياتك العملية أنا أصبحت يمكن 12 سنة 13 سنة
حياتي العملية 15 سنة
15 سنة فمريت على شخصيات وعلى على على أنماط سلوك وعلى حالات كثيرة جدا جدا جدا. هل في شخصيات لها تواصل إلى الآن معك؟
في
من المدى يعني خلينا نقول من البدايات
من البدايات لو أقدر أقول لك من 2006 من بديت أدخل في هذا المجال بشكل عميق. يعني تخرجت من الجامعة 2002، توظفت في 2003 تاريخ 30/4/2003 أو 2004 والله نسيت حتى التواريخ. المهم من 2006 بالضبط بدأت مرحلة تأثير على الآخرين. يعني بديت أظهر في برامج، بدأت أظهر في دورات تدريبية، قدم دورات تدريبية للأمهات والأباء وفي المدارس وغيرها. هني بدأت أحس أن ارتفع عندي المسؤولية وبدأوا كثير من الناس يتواصلوا معي، وما زال إلى الآن في ناس من 2006 إلى اليوم هم معي، لدرجة أن صار يعني صرت أحس أني يعني صرت لا إراديا جزء من حياتهم. يعني صار مثلا لازم أقول صباح الخير حق هند، لازم أقول لها هند، يعني خلاص أنا صار شيء
جميل
ضمني عندهم.
بالعكس جميل، يعني هذا ان الشخصيات اللي
تواصل.
لها بصمه اني وضعتي بصمه لهم في حياتهم ان في تواصل معهم جيد. التعامل معهم ما بعد الحالات نفسها، هل يكون هند المستشاره النفسيه والهند الصديقة.
في كل الأحوال هند هي واحدة.
هي نفسها ما ما تعمل.
مع اختلاف التولز الأدوات.
فقط.
الحين أنت أخ وبقعد معاك بنشرب قهوة مع بعض طبعا قهوة أنا أحب القهوة أبني قاعد ناكل شغلة معينة بس ممكن تي لا إراديا تقول لي مثلا والله هند أنا البارحة قلت حق ولدي شيء أو قلت حق بنتي شيء. هني يعني بتظهر الهند المستشارة بس بي
بسلوب ثاني
بهند ما رح تتغير هي هند ولكن باستخدام التولز
تغير.
واللغة المختلفة والطريقة المختلفة يعني ما أمدح نفسي ولكن مع الوقت أي إنسان قادر أن يكون ماهر إذا تعامل مع الناس أنه ترى نحن حياتنا حياة الناس مش بيدنا مش نحن والله أو أنا مستشارة وأن هذا واو شيء كبير لا 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 أبدا موضوع أن أنت إذا هدفك أن أنت تفيد الطرف الآخر كلهم تعاملهم في قالب واحد قالب الإنسانية شو ما كانت أجناسهم شو ما كانت نوعياتهم أخلاقياتهم سيء جيد يعني عفوا تي مثلا تي بنت مثلا أو شخص يكون مذنب يعني يكون مذنب ذنب رب العالمين يعاقب عليه عقاب شديد فهل مفروض مني أن أنا أنفر منه وأنظرنا نظرة ازدراء لأنه هو إنسان وصل في دائرة مثلا عفوا حتى لو كان ظاهر من الإسلام والعياذ بالله يعني في حالات يتني الملحدين وايد يعني أبسط شيء يعني أنت من داخلك غيرتك تقول لك لازم أرد عليها وأقولها لا تقولين كذي الله موجود تقولك الله مش موجود فكيف أن أنت توقف قدام هذا الشخص بابتسامتك وهدوءك وتتعامل معه شفقة لحاله لأنه طلع من المسار الصحيح يعني الدين واضح هذا عقوبته واضحة ملحد لكن أنت كيف تتعامل أو مرتد أنت كيف تتعامل معه بإنسانية رغبة في أنك تساعده
ورجعت بعض الحالات من الحالات
للأسف الأربع حالات اللي مروا علي في حياتي أربع حالات وكلهم كانوا بنات وكلهم من نفس الجهة عشان ما نكلم وايد من نفس المكان للأسف الشديد مرة وهم هدفهم أن أقنعي أهلنا نحن نطلع برا الدولة أو نطلع برا نطاق البيئة الإسلامية هم بغض النظر عن جنسياتهم ترى بس لأنهم متواجدين هنا إن خلاص نحن نهاجر لأن هاي مش بيئتنا نحن نبغى نعيش حريتنا اللي مبنية على اللادين فلقوا أن أنا ما رفضتهم ولا أيتهم يعني أنا ما رفضت فكرتك كملحد أو يعني أن داخل شكوك في وظنون في داخلك ولا أيتك وقلت لك صح أنت كلامك صحيح ما مشيت معك لأن أمانة كمجال أنا مش أخبر من رجال الدين في الرد عليهم ولكن كحالة إنسانية أنك تتقبل مشاعرهم مش وضعهم تتقبل مشاعرهم وتحاول أن تلينهم عساس تقدر تأثر فيهم حالة واحدة بس استمرت ثلاث أربع جلسات استقرت حالتها ولكن ما زالت داخلها صراع كبير لكن موجود يعني هذا لو بقولك مثلا الأشياء اللي تخليك توقف ما أعتبره فشل أو عدم نجاح لهند لكن أعتبره أنه تحدي كبير أنك كيف تسوي أنت كنترول على نفسك كيف أنت تقبل أن أنت تسمع شيء مثل هذا وتكون محافظ على توازنك علشان تساعد أكثر من أن أنت تفرغ انفعالك الداخلي كيف تقول الله مش موجود
يجب مثل ما قلتي أنت يعتمد على الشخص بنسبة 90% فبالتالي المستشار أو المعالج أو
المساعد
نفسه ما في فشل أو غير فشل هو تقبل الطرف الآخر أو عدم تقبله بالضبط فالفكرة أن أنا عن نفسي ما أشوف في فشل في حل حالة أو نجاح حالة لكن هذا الشخص ما تقبل العلاج نفسه وما تقبل أساليب نفسه فبالتالي ما قدرت أمشي معاه في أساليب العلاج وما قدرت أوصل معاه للنتيجة اللي نحن نبغيها أو نرجو منها أن يكون السلوك أو الشخص نفسه هند سؤال أخير هل حققت هند ما بقول كل حاجة ما في إنسان يوصل يقول أنا حققت كل شيء في حياتي هل وصلت هند نوع من التشبع أو خلنا نقول خلاص هندي نوعا ما عدت أو عطت
بما فيه الكفاية وستوب
هي أو وصلت للي تبغي
كل يوم يوم جديد ما في شيء اسمه ذا أنت النهاية أو الاكتفاء. كل يوم هو بداية جديدة بالنسبة لي. لما تقوم الصبح أنت كأنك تبدأ من أول وجديد، بس بنضج أعلى، بوعي أكبر، فبالتالي المسيرة مستمرة. ما في بالي أوصل لطموح أعلى، لكن في بالي أني أستمر. فعشان أستمر رب العالمين هو اللي يحطك في مكان معين. يعني انتقالي من الشارجة لدبي لبوظبي ما كان اختياري أبداً، لا أني اخترت أن يكون في الشارجة، ولا أني اخترت أن أنا يتم استقطابي مثلاً في هيئة الرياضة والشباب سابقاً، ولا كان اختيار أن أنا أكون في دائرة القضاء في أبوظبي أبداً. الله قدر لي هذا الشيء، بس مسيرتي واضحة الاستمرارية. وين الله مقدر لي باكر أكون ما عندي اعتراض. أعرف أن رب العالمين ما رح يقدر لي خطوة في حياتي إلا لهدف عظيم وهدف كبير وتحمل مسؤولية. فبعدني ما وصلت لشيء أقول أنه الاكتفاء، لأن كل يوم يوم جديد، كل يوم في شيء جديد، كل يوم يفتح لك آفاق أن أنت في أشياء تحتاج أن تكمل نفسك فيها. لكن وصلت للاكتفاء؟ لا بعدني، أو ما أحس أن في شيء أصلاً يوصلني للاكتفاء.
الله يوفقك إن شاء الله يا رب،
إن شاء الله.
وتوصلين إن شاء الله لمبتغاك في، ويكون يعني، والله يعينك على مثل ما يقولون نفس البشرية
وعلى نفسي النفس الأمارة.
والله يوفقك إن شاء الله يا رب، وشاكيلك يعني وجودك معنا في برنامج إطار، ونلقاك إن شاء الله بإذن الله في لقاء ثاني بإذن الله وبرامج ثاني إن شاء الله. شكرا،
شكرا جزيلا لكم، موفقين ويوصلون لأنتم لمبتغاكم في استحداث هذا البرنامج اللي يركز على أشياء أنتم تبون توصلوا لها، وإن شاء الله راح توصلوا لها
بإذن الله. شكرا.
كان هذا هو إطار اليوم من بودكاست إطار، وما زالت لدينا الكثير من الأطر التي تنتظر أن تحتضن المزيد من الصور الغنية. ولذا إن كنتم ترون حولكم صورا تستحق أن تعرض وشخصيات تودون تسليط الضوء عليها، أرسلوها لنا عبر بريدنا الإلكتروني وحساباتنا في قنوات التواصل الاجتماعي. نلقاكم بإذن الله مع إطار جديد نكتشفه معا في الأسبوع القادم، ودمتم بألف خير.